قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولهذا قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن. أزال عنهم شبه التي يتعلقون بها أن الأنبياء أو الأولياء ينفعون ويضرون، وهكذا أوضح لهم بأن الشرك يعتبر ظلما عظيما. والقرآن أيضا أخبرهم عن الجنة والنار والبعث والنشور وأشياء كثيرة، فوضح القرآن جميع ما يحتاجون إليه في الدين، وفصل ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان مجملا. قال: فقوله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، رواه ابن جرير. اعتصموا بالقرآن، تمسكوا به معنى. قوله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم. هذا يدل على أن رفع الدرجات أيضا قد تكون بفضل الله، وهي بفضل الله ورحمته دون العمل، فإن العمل إنما هو سبب فقط، وإلا ففضل الله على الخلق هو النافع لهم. قوله ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، عمليات الصلاة والصيام والحج، هذا معنى يعملون الأعمال على استقامة وعلى حجج واضحة. وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعور، هو الحارث بن عبد الله الهمداني كذاب، عن علي رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. والحديث يقول رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن. وقد تقدم قال رحمه الله: وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير: ولله الحمد والمنة. لا شك أن القرآن من أخذ به اهتدى واستنى، وقاده القرآن إلى كل فضيلة، ومن أعرض عن القرآن ترد وهلك وصار يسعى إلى كل بلية. قال وقوله سبحانه: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولكل واحد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت واحدة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الذي يخالف هذه الأوامر وهذه التقسيمات ضال فمن يدعي أنه سيعطي المرأة أكثر مما أعطاها الله فهو ضال طيب للذكر مثل حظ الأنثيين قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك احتمل يستفتونك في المسائل التي فيها التعلق بحقوق الناس طيب وإلا فهناك آيات قرآنية قد نزلت بعد هذا إنما يتعلق في الفرائض قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل قال فتوضأ ثم صب علي لا يعقل يعني قد أغمي عليه شدة المرض والتعب فتوضأ ثم صب علي أو قال صب علي فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث قال فنزلت آية الفرائض هذه الآية يعني إن الكلالة من مات وليس له آباء ولا أبناء لا ذكور ولا إناث إنما يرثه إخوته أو عصبته قال رحمه الله أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر به في بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال يعني جابر يعني جابرا نزلت في استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وكأن معنى الكلالة والله أعلم يستفتونك عن الكلالة في الكلالة عن الكلالة يعني أحرف الجر بعضها قد تنب عن بعض طيب بعضها قد تنب عن بعض قل الله يفتيكم في الكلالة فيها فدل المذكور على المتروك وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له أما إذا له آباء ما مش كلالة هي ما زالت كلالة نعم كما دلت عليه هذه الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ثبت على الصحيحين أنه قال ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل هو ابن علي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن عبد الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. آية الصيف نزلت في الصيف يعني. هكذا رواه مختصرا، وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. طريق أخرى: قال أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك يعني ابن مغول قال سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. فقال: لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. الظاهر ابن إبراهيم النخعي أو إبراهيم التيمي، لكن المشهور هو النخعي. الله المستعان.